الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية فيما نشاهده ولم يبقى سرا يذاع، بل أصبح القاصي والداني يدرك حجم هذا الكيد والمكر الكبار الذي كشر أصحابه عن أنيابهم. ولكن مع هذا الكيد فإن الله حافظ دينه وناصر أولياءه وسيبطل كيد الكافرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن يبقى السؤال، هل نحن من أولياء الله المنصورين أو الأخرى؟ يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ويقول جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ويقول سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وربما كانت هناك دولة للكافرين، إلا أنها لا تدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولعلنا نتذكر قصة هرقل مع أبي سفيان المخرجة في الصحيح، وفيها يقول هرقل لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك قبل إسلامه: كيف قتالكم إياه؟ يعني كيف قتالكم لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: الحرب سجال بيننا وبينه، ينال منا وننال منه. قال هرقل: فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. أحبتي في الله، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يشير صلى الله عليه وسلم بقوله هذا إلى أن أكثر الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة، كما جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أيضا: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام، لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة. ومع ذلك فكان المستجيب له صلى الله عليه وسلم خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر. وكان المسلمون في ذلك الوقت مستضعفين، يشردون كل مشرد ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ثم هاجروا إلى المدينة. وكان منهم من يعذب في الله ولا يستطيع الهجرة، ومنهم من يقتل. أوذي بلال فيما علمنا، وأوذي ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء، ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على استقامة في دينهم، متعاضدون متناصرون، وهكذا في زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم إن الشيطان أعمل مكائده على المسلمين، وألقى بأسهم بينهم، وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بين الفتنتين، نسأل الله العافية. وكل هذا مما أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوعه. أما فتنة الشبهات فحديث الافتراق مشهور، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. وأما فتنة الشهوات فجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: نقول كما أمرنا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون وتتحاسدون ثم تتدابرون، يعني تتقاطعون. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. ولما فتحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بكى وقال: إن هذا لم يفتح على أمة قط إلا جعل الله بأسهم بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته من هاتين الفتنتين، أعني فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. مضلات الفتن هي فتنة الشبهات، وأما شهوات البطون والفروج فهي فتنة الشهوات. ولما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو في إحداهما صاروا متقاطعين متباغضين، بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، وفتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون. فلذلك قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فهي التي بسببها تفرق أهل القبلة حتى كفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وشيعا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد. فلم ينجو من هذه الفرقة إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهؤلاء هم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في الحديث الذي قدمته، والذي جاء في بعض طرقه أنهم يصلحون إذا فسد الناس، وفي بعضها الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل، لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك. والسنة الكاملة هي السنة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن البصري ويونس بن عبيد وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه. ولهذا ورد في الروايات في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم، وإلى كثرة المخالفين لهم والعاصين. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة مدح المتمسكين بدينهم في آخر الزمان، ووصف ذلك في بعض الأحاديث أنه كالقبض على الجمر، وجاء في بعض الأحاديث أن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، والسبب أنهم لا يجدون على الخير أعوانا. وهؤلاء الغرباء على قسمين، فمنهم من يصلح نفسه عند فساد الناس، والقسم الثاني من يصلح ما أفسد الناس، وهذا أعلى القسمين وأفضل القسمين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة. والسبب في ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم ومقصوده لمقصودهم. ولعلنا نستضيء بهذه العبارة التي جاءت عن أحد الزهاد العباد في عصر الإمام أحمد، وهو أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمة الله تعالى عليه، حين يقول: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ. يقول هذا في ذلك الوقت في عصر الإمام أحمد، في أحد قرون الخيرية: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس، وقد صعد به إلى أعلى درجة من العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع همج وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب ضوار، هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة. هذا يقوله أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى، وهذا الأثر خرجه أبو نعيم في كتاب الحلية. فهذا وصف فيه أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله؟ أيها الإخوة في الله، إن الأمر الذي سنؤكد عليه في لب هذا الموضوع يرتكز بالدرجة الأساس على قضية الإيمان. فالناس كما هو معلوم ينقسمون إلى قسمين: مسلمين وكفار. فغير المسلمين ليس خطابي هنا متوجها لهم، وليسوا هم المقصودين من هذا الكلام، إنما الشأن كل الشأن في أهل الإسلام، والمسلم ينبغي أن ينظر في هذه القواعد التي سأذكرها وينتبه لها، فإنها هي المحور الذي يدور عليه موضوع ولب هذه المحاضرة أو الدورة، سموها ما شئتم. فأول ما هنالك الإيمان بالله وتحقيق التوحيد، الإيمان بالله ربا وبأسمائه وبصفاته وإفراده سبحانه بالعبادة دون سواه، ونحرص على أن لا نصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه. ثم نظر بعد ذلك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما جاء به وأخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ثم النظر في أصول الاستدلال في القرآن والسنة ومدى الاستسلام لنصوصهما والانقياد لهما، وفق ما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن الإيمان بالله، تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، التحاكم إلى نصوص الكتاب والسنة وتقديمهما على كل نص، ثم منهج فهم النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون وفق الأصول والضوابط التي تمنع من الانحراف في الفهم، أي أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف وبطريقة الراسخين من أهل العلم، أي أننا عبيد لله سبحانه، فهل حققنا العبودية له كما أراد جل وعلا أو لا؟ وما دام الأمر كذلك فإنه ربما وردت شبهة أو أشكل علينا فهم النص، فمن الناس من يعلن تمرده عند ورود هذه الحالة عليه ويسارع في التشكيك في الأصل وهو الإيمان، ويعلن تمرده بحيث إنه قد يلحد، نسأل الله العافية، أو يرفض النص من منطلق عقلي، أي أنه سينهج غير نهج أهل السنة والجماعة في الموقف من النص، وهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، يفر من شيء فيقع فيما هو أشر منه، وهذا دليل على أن عنده خللا في أصل الإيمان. ولكن من إذا أشكل عليه أمر أو وردت عليه شبهة رجع على نفسه واتهمها بالقصور في الفهم ولم يدخل في شيء من الشك أو الريب، بل يعود إلى أصل الإيمان والاستسلام والإذعان والانقياد فيستمسك به، فهذا هو الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه وأكده رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. وأخرج عبد الرزاق في جامع معمر ومن طريقه رواه عدد من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، يعني يتدافعون ويتخاصمون، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. وفي رواية لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضا عند الإمام أحمد وغيره يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني أن وجهه أحمر، فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. يقول عبد الله بن عمرو: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده، يعني أن ذلك المجلس حصل له فيه من الخير ما يغنيه عن مجالس كثيرة، فهذا إعلان منه رضي الله تعالى عنه بفرحه بذلك المجلس الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الكلام. وهذا المعنى الذي ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص أو ذلك المجلس جاء أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الآجري وغيره يقول: بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، وليس الخل الأبيض، وإنما الخل الذي في ذلك الزمان يكون يميل إلى الحمرة، فقال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. وقد عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج فامتثلوه. فأخرج الطبراني في مسند الشاميين وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فقال: كل هذا قد علمنا به، فما الأب؟ يتساءل عن معنى الأب. ثم قال: هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب، وأما ما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. وفي بعض الروايات: ثكلتك أمك يا عمر، وما يضرك ألا تعلم ما الأب. ثم قال هذا الكلام. وقد جاء أيضا هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الهروي في ذم الكلام، يقول رضي الله عنه: إن للقرآن منارا كمنار الطرق، يعني علامات كعلامات الطرق، فما عرفتم فتمسكوا به، وما أشكل عليكم فردوه إلى عالمه. وأخرج وكيع في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه أن معاذا رضي الله تعالى عنه ذكر المنافق وأنه يجادل بالقرآن، ثم قال رضي الله عنه: إن للقرآن منارا كمنار الطريق لا يكاد يخفى على أحد، فما عرفتم فتمسكوا به، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. وأخرج الحاكم في كتاب المستدرك من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه ورحمه وهو من التابعين، قال: لما وقع الناس في أمر عثمان رضي الله عنه، يعني الفتنة التي أودت بقتله، قلت لأبي بن كعب: أبا المنذر، ما المخرج من هذا الأمر؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما استبان لكم فاعملوا به، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. وأخرج الهروي في ذم الكلام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. ولعلنا قد سمعنا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قول الله جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا المنهج أيها الإخوة، لو أن الأمة تمسكت به لضاقت دائرة الشر كثيرا في القديم والحديث. ولكن المشكلة أن هناك تمردا من بعض الناس، ويأبى إلا أن يقتحم الحجب ويحاول الوصول إلى ما لا يستطيع الوصول إليه. ولعل فيما سيأتي من بعض النقاط التي تمثل المنهج ما يوضح هذا ويبينه إن شاء الله تعالى. ينبغي لنا أيضا أيها الإخوة أن نعلم أن سنة الله في هذا الكون لا بد فيها من الصراع بين الحق والباطل. فيا عبد الله، لا تنتظر من عدوك أن يفرش لك الطريق بالورود، ولا أن يضع على رأسك التيجان، ولا أن يكيل لك عبارات المدح والثناء أبدا. لا تنتظر من عدو أكل الغيظ قلبه إلا أن يجعل في طريقك ما يمكن أن يحجزك عن كل خير، إما بالقتل، وإما بالسجن، وإما بالتشويه، وإما بوضع العراقيل التي تؤخرك عن بلوغ المقصود. وهذا هو الذي قال عنه شعيب عليه السلام كما قص الله علينا جل وعلا في كتابه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وهذا الذي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث سبرة بن أبي الفاكه رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول هو الحبل الذي تربط فيه الفرس، وهو بحسب طوله، فإذا كان الحبل بطول 10 أمتار فإن هذه الفرس ستتجول في محيط دائرة نصف قطرها 10 أمتار. إذن مقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد في بلاد الغربة، لا يدور إلا في بيته ولا يخالطه إلا بعض معارفه، فهو كالفرس في طوله لا يدور ولا يرعى إلا بقدره، بخلاف أهل البلاد فإنهم لا ضيق عليهم، الواحد منهم كالفرس المرسل يتنقل كيف شاء. يقول صلى الله عليه وسلم: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال له: هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وفيما يتعلق بتعميق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستسلام لشرع الله والانقياد له، نذكر في هذا حادثة لها معنى بديع، وذلك حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كفار مكة يأتون إليه صلى الله عليه وسلم في كل يوم ويستخبرونه عما يستجد، فجاءوه في صبيحة الإسراء وقالوا: ما عندك يا محمد؟ فقال: أسري بي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. بيت المقدس يضربون إليه أكباد الإبل أشهرا عديدة ذهابا وإيابا، والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وجاء في ليلة، فقالوا: وذهبت وأتيت في ليلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: من حضر؟ أو تقول هذا إذا جئناك ببعض رجالات قريش؟ فقال: نعم. ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه بأناس آخرين ينكر، فذهبوا وجاءوا بعدد منهم، فقالوا: أخبرهم يا محمد بالذي قلت. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم، فوضعوا أيديهم على رؤوسهم من شدة الإنكار، وظنوا أنهم قد ظفروا بشيء يستطيعون به أن يؤثروا على الغرباء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القلة القليلة التي آمنت به صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا له: ألا تسمع إلى ما يقول صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: زعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم جاء في ليلة. فماذا كان جواب الصديق رضي الله عنه؟ هل شك؟ هل امترى؟ هل أعمل عقله؟ لا، أصل الإيمان موجود، ذاك الركن الركين والدعائم القوية. فقال صدق. تعجبوا، كيف تقول صدق؟ فقال إني لأصدقه بأبعد من هذا، أصدقه بخبر السماء. أيما أبعد، السماء أو بيت المقدس؟ فإذا كان جبريل ينزل عليه بالخبر في ليلة من فوق 7 سماوات، هذا أبعد من بيت المقدس. هذا هو الإيمان الذي أقصده وأعنيه. هذا أيها الإخوة يجعل الإنسان في حصن حصين، لا يستطيع عدو أن يصوب إليه شيئا من السهام أبدا. لكن دعونا ننظر في سؤال ورد وعرض علي من امرأة هي مسلمة بالاسم وفي الجملة، لكنها تقول في سؤالها إنها قد أنعم الله عليها بنعمة الجمال. هي تعيش في بلاد الغرب وتقول إنها أنعم الله عليها بنعمة الجمال، وأنها إذا التزمت بالحجاب فهذا يعني أنها لم تتمتع بهذه النعمة، لأنها ترى المتعة في أنها إذا سارت في الطرقات أخذت أعين الرجال تنظر إليها ويلتفت إليها الناس، فترى أن هذه هي المتعة. إذن ليس عندها ذلك الاستعداد الذي يجعلها تتقبل تغطية جسدها عن أعين الرجال لمقاومة هذه الرغبة، فما بالك لو كان الأمر أشد من هذا. هذه هي عبارة عن شهوة، فكيف لو كان الأمر أشد من هذا، لو كان شيئا بالإكراه أو ما إلى ذلك أو بإغراء أشد من هذا؟ هذا يدلك على أن مثل هذا الإيمان الهش إن سمي إيمانا فإنه هو الذي ينحرف صاحبه عند أدنى فتنة. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الأوسط، حينما تكلم على قول الله جل وعلا عن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، يقول إن حال عامة الناس من الإيمان أنهم إذا أنعم الله عليهم بعدم التعرض للفتن وتوفاهم الله على هذا يرجى أن يكونوا من الناجين يوم القيامة، لكن إذا تعرضوا لأدنى فتنة فإن كثيرا منهم لا يصمد في وجه هذه الفتن. فلو قيل لأحدهم قاتل لما قاتل لأنه يخشى على نفسه من القتل، أو قيل له ابذل المال لما بذل، أو غير ذلك من أنواع التضحيات، فإنه لا يقدم على ذلك فيبقى إيمانه هشا هكذا. إن ستر الله عليه ولم يتعرض لفتنة فيرجى أن يكون من الناجين، لكن إن عرضت له فتنة فإنه يخشى عليه. هذا حال كثير من الناس، وهؤلاء يختلفون عن حال أولئك الذين صار الإيمان في نفوسهم عميقا كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسته صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا للصحابة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام نجد منهم أناسا كانوا معه في مكة آمنوا عن قناعة وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على الأذى وصار لهم ما صار مما أشرت إليه سابقا. منهم من قتل كياسر وزوجته سمية رضي الله تعالى عنهما، ومنهم من عذب كبلال وغيره، ومنهم من خرج من بلده كما في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهكذا. هؤلاء نافحوا دون إيمانهم وتربوا وصبروا، وهؤلاء بحمد الله لم يرتد منهم أحد أبدا. وسأشير إن شاء الله تعالى إلى بعض الشبه التي قيل فيها إن منهم من ارتد وأنها لا تصح، فهؤلاء أبدا كلهم قد ثبتوا على الإسلام. ومنهم أناس شهد الله لهم بالخيرية، وهم الأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أصحاب العقبة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومنهم من كان من أصحاب بيعة الرضوان. فهؤلاء شهد لهم الله وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وهؤلاء أيضا لم يرتد منهم أحد. ومنهم منافقون دخلوا في الإسلام تسترا، خوفا على أنفسهم ورغبة في الدنيا، هؤلاء قد تقع فيهم الردة. ومنهم من أسلم من بعد الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، الذين أسلموا بعد الفتح عدد، وهم ممن حصلت فيهم الردة وإن كانوا قلة، لأن قضية الردة هذه أيضا أسيء فهمها، فالذين ارتدوا عن الإسلام بالكلية عدد قليل من العرب، وأكثر الذين ارتدوا إنما ارتدوا عن دفع الزكاة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن ما ارتدوا عن الإسلام، وإنما لشبهات عرضت لهم وقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعدوا من أصحاب الردة لأن هذا الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نؤكد فيه على أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم كانت تربية تدل بكل محتوياتها وبكل أوصافها على شدة تمسكهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بإسلامهم وإيمانهم. ولعلنا نتذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه في وقعة الحديبية، فهو رضي الله عنه كان من جملة الصحابة الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنهم سيعتمرون في عامهم ذاك، وظنوا أنه هذا وعد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم بالعمرة في ذلك العام. فلما صدهم المشركون وحصل ما حصل من الصلح الذي أبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين، ومن مقتضيات ذلك الصلح أن يعودوا من عامهم ذاك فلا يعتمروا ويعتمروا من قابل، هنا أحس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالضيم والظلم وبدأوا يتململون. ومن جملتهم عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألم تعدنا بأننا سنعتمر؟ قال: بلى، لكن هل قلت لك عامك هذا؟ فقال: لا. وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له مثل هذا، وقال له أبو بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، هو وعدنا ولكن لم يقل هذا العام. ثم بعد ذلك كانت العاقبة في ذلك الصلح الذي ظاهره الظلم على أهل الإسلام، كانت العاقبة لأهل الإسلام، وسماه الله جل وعلا فتحا. لذلك لما أدرك عمر رضي الله عنه بعد ذلك ما أدرك، قال: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فإني رأيتنا يوم أبي جندل، لأن في صلح الحديبة جيء بأبي جندل مكبلا بسلاسل وقد هرب منهم يريد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من مقتضيات الصلح أن من ارتد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمح له بالالتحاق بأهل مكة. ومن أسلم من أهل مكة فلا يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالالتحاق به، يعني ظلم واضح. لكن في هذا مغزى، فمن ارتد عن الإسلام فلا خير فيه ولا يريده النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن من ذاق طعم الإيمان فإنه لن يتحول عنه، وهذا المعنى فقهه هرقل ذاك الكافر. فماذا قال لأبي سفيان؟ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ما في ردة أبدا. إذن من تدخل في قلبه الشبهة والزيغ والشك والريب، هذا دليل على أنه ما خالطت بشاشة الإيمان قلبه. فلنفقه هذا المعنى أيها الإخوة، فإنه عظيم. أبدا لا تصدق أن أحدا يلتفت لشبهة أو يشك أو يرتاب أو يتململ إلا وعنده خلل في أصل الإيمان. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اتهموا الرأي في الدين، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على الله أمره لفعلت. ولهذا الإنسان ينبغي له أن إذا استقر الإيمان في قلبه أن يدع ما سوى ذلك لله جل وعلا. فإن فهم وفقه ما ورد عليه من نص أو حكم أو غير ذلك فهذا هو غاية المطلوب، وإن لم يفقه فإنه ينبغي أن يعود على نفسه باللائمة، فإن القصور منه ومن عقله. وهذا سأؤكده إن شاء الله تعالى فيما يأتي من فقرات. فالآن فيه استراحة لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نواصل ما ابتدأناه بحول الله وقوته.